بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام وشرع أحاديث وعمدة الأحكام. وصلنا عند الحديث رقم 268، حديث عمدة الأحكام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، أي بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري وقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشرط موضوع الحديث، الشرط الجائز في البيع. المفردات: أنه كان يسير على جمل فأعيا، المراد بالعي العجز والضعف عن أن يسير مع القافلة. قوله فأراد أن يسيبه أي يتركه، قال فلحقنا النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن المتكلم عن النفس. قوله فدعا لي من الدعوة التي هي الدعاء، وضربه الضمير يعود على الجمل، أي ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله. النفي هنا كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك بما سبق. قوله بعنيه، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه. بوقية، الوقية هي 40 درهما. قلت لا، ثم قال بعنيه فبعت بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أتبلغ عليه إلى أهلي في المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. ولما بلغت، أي وصلت إلى أهلي، أتيت بالجمل، أي تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، فنقدني ثمنه، أي أعطاني الأوقية التي بعته بها، ثم رجعت فأرسل في أثري، أي بعدي مباشرة، ويحتمل أن يكون في إثري، لكن الرواية الأولى لعلها هي الأصح، وهي الإثر والأثر متقاربان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تتبع أثره. قال تراني بضم التاء، أتراني بضم التاء، أي تظنني وتحسبني، ما كستك، المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن. لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، تفضل عليه بإعطائه الجمل والدراهم. معنى الإجمالي: بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل له، فأعيا ذلك الجمل، أي ظهر عليه العجز وعدم القدرة على السير مع القافلة، وأراد صاحبه جابر أن يسيبه، أي يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه، فبينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، وتلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه، فأبى أولا، ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما بلغ أتاه بالجمل فأعطاه ثمنه، فرجع وترك الجمل عنده، وإذا به يرسل في أثره قائلا أتراني أو أتراني ما كستك لأخذ جملك، أي ناقصتك في البيع لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فقه الحديث: أولا، يؤخذ منه جواز التسييب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نهيه عن ذلك. ثانيا، لم يكن التسييب على ما كان يعتقد أهل الجاهلية في السائبة، ولكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. يقول الله تعالى: أيها الإخوة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال الإمام البخاري، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال البخاري بسنده: إلى سعيد بن مسيب. البحيرة هي أي الدابة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الحديث رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. الوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى، أي تأتي بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني البكر إذا أتت بناقتين أنثيين تسمى وصيلة. والحام فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. تا كلام كثير رحمه الله. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، يظهر أنه دعاء قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطره وجبر ما في نفسه من ذلك المازق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه. رابعا، في قوله وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حق جابر، وجملة فسار سيرا ما كان يسيره، وهذه هي المعجزة الظاهرة. خامسا، يؤخذ من قوله بعنيه بوقية أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع. سادسا، قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع، يحتمل أنه امتناع من الثمن. سابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. ثامنا، فيه دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. تاسعا، في قوله فبعته، الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه أو سببية بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم بعته وبأوقية كما طلب. عاشرا، يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي، جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع. الحادي عشر، أن هذا لا يتنافى مع حديث النهي عن الثنية، فالثنية المنهي عنها هي ما لم تكن معلومة بأن كانت عائمة في المبيع. ومن قال بعتك هذا القطيع من الغنم واستثنيت واحدة منه فإنه لا يجوز إلا أن ينصص على الشاة المستثنى، وإن استثنى منفعة فلا بد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها، فالنهي إنما يكون عن ثنية غير معلومة، وإذا فلا تعارض. المنفعة معلومة، يعني يقول أجدتك جميع شقك إلا شقة واحدة، هذا منهي عنه. الثالث عشر، من الفوائد أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد، يعني المقصود به استثناء أن يحمل عليه إلى بيته ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد ولم يتم العقد إلا بعده. قد أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، لكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع العلم أن حديث جابر رضي الله عنه أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط. وقد قال الصنعاني رحمه الله بعدما ذكر بعض تلك المسالك التي سلكوها في الاعتذار عن هذا الحديث والأخذ به، فقال وقوى الحافظ بن حجر كونه وعدا حل محل الشرط كما نقله عن الإسماعيلي. قلت والقول للصنعاني وهذا كله وفاء بحق المذاهب، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معلوما في حديث الثنية واضح في صحة هذا الشرط وأمثاله، انتهى كلامه. ودل على أن تلك التكلفات التي تكلفوها في زعمهم المعارضة المعارضة من هذا الحديث لحديث النهي عن الثنية أو لحديث النهي عن بيع وشرط. الصواب أن النهي إنما هو عن الثنية المجهولة والشرط الذي يتعارض مع البيع أو ينافيه ويضاده، أما ما لم يكن كذلك ليس فيه معارضة له، علما بأن حديث جابر أصح من تلك الأحاديث التي عارضوا بها رحمنا الله وإياهم. 13 يؤخذ من قوله أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، يؤخذ من هذا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكرم خلقه وسخائه وكرمه الذي جعل الدنيا عنده لا تساوي شيئا، صلوات الله وسلامه عليه القائل مالي ومالي ومالي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 14 يؤخذ من هذا الحديث أن الاستثناء إنما يكون صحيحا بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطيع الغنم واستثناء نخلة من نخيل البستان، فهذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة واستثناء ركوب الدابة والسيارة إلى موضع معين. الشرط الثالث أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته، أما أن يكون الاستثناء في غير المبيع فهذا لا يجوز ويكون مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط. مثال ذلك أن يقول بيعك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك مثلا، هذه منهي عنها. الحديث الذي بعد هذا حديث رقم 269 أن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها فريغة ولتنكح ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، رواه أبو داود. الشر موضوع الحديث النهي عن بيوع لما فيها من الضرر على الفرد أو المجتمع وعن اشتراط المخطوبة طلاق الزوجة قبلها. مفردات الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة والقرية، والبادي هو ساكن البادية، ولا تناجش تقدم تعريف النجش وأنه الزيادة في الثمن ليوقع فيه غيره، ولا يبع على بيع أخيه قد تقدم أيضا، هذا في حديث عبد الله بن عباس رقم 256 صفحة 31 من هذا المجلد، وهو الدرس الثالث من كتاب البيوع. وهل المقصود به مجرد السوم ولا يبيع على بيع أخيه؟ هل المقصود به مجرد السوم أو النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه بعد تمام العقد؟ قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، الخطبة بالكسر هو طلب النكاح وبالضم خطبة الجمعة وبالضم خطبة الجمعة، هكذا قرر ابن دقيق العيد رحمه الله. قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها أي تطلب وتشترطه، والمراد بأختها هي أختها في الإسلام لا أختها في النسب، لأنه لا يجوز الجمع بين أختين. لتكفى ما في صحفتها أي تفرق ما في صحفتها وتمنع عنها الرزق الذي ساقها الله لها أي الثانية من الطعام وغير ذلك. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة البيوع المذكورة في هذا الحديث منعا للغرر والخداع وحسما لأسباب التباغض بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحق بذلك نهيه عن الخطبة على الخطبة ونهي المرأة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته الأولى لتكفى ما في صحفتها من الرزق وتمنع عنها ما قد ساقها ما قد ساقه الله لها. فقه الحديث يخل من هذا الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي والتناجش وبيع الرجل على بيع أخيه، وهذه قد تقدم فقهها في الحديث رقم 256 وهو الدرس الثالث من كتاب البيوع. ثانيا يؤخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، وذلك بعد التراكن أي بعد أن يقبل الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن إليها. ثالثا خص النهي عن بهذه الحالة لما قد ورد مما يدل على جواز الخطبة على الخطبة قبل القبول، من ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها لما انتهت من عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقالت إن أبا جهم ومعاوية خطباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فأقرار النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس على كون أبي جهم ومعاوية خطباها ولن تقبل واحدا منهما حتى تلك اللحظة، وإقرار الخطبة على الخطبة دال على أن المنع يختص بمن قد قبل. أما لو أرسل هذا أي الخاطب وأرسل هذا أي إلى المرأة أو أوليائها ولم يقبل أحدهما ولم يقبل أحد منهما، فإنه لا مانع حينئذ من أن تقبل غير الخاطبين الأولين، يعني بشخص ثالث أو رابع وغير ذلك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس بقوله ولكن أنكحي أسامة، دل على أن النهي مختص بمن قد قبل. رابعا أخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، أنه يجوز خطبة المسلم على خطبة الكافر، نظرا لأن النهي إنما هو أن يخطب على خطبة أخيه المسلم والكافر ليس كذلك. وأقول إن الكافر ممنوع من تزوج المسلمة لقول الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمن يجوز له أن يتزوج المرأة الكافرة الكتابية. ولكن يتصور هذا النهي عن الخطبة، ولكن يتصور هذا فيما إذا خطب كتابي ومسلم كتابية، فإن الأولى أن يتزوجها المسلم. خامسا أخذ بعض الفقهاء من هذا النهي أنه لو خطب على خطبة أخيه المسلم لم يصح عقد النكاح، عقد النكاح الخطب الثاني الذي قبل، أقصد قبل الأول ثم جاء شخص آخر وتزوجها، فإن النكاح لا يصح، ليس عقد النكاح. وبه قال داود وعن مالك روايتان ذكرهما الصنعاني في العدة، وذهب الجمهور لأن العقد لا يفسد ويفسخ ولا يفسخ وإن كان الخاطب على الخطبة عاصيا، وهذا هو الحق، هذا هو الحق إن شاء الله، يعني نكاحه صحيح ويأثم بفعله هذا وخطبته على خطبة أخيه. سادسا ذكر الصنعاني أن هناك وجها للمالكية أن النهي في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا والآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي، يعني يجوز الخاطب الصالح أن يتزوج على الخاطب الفاسق بعد قبوله. أما مذهب الشافعي رحمه الله هو صحة العقد وعدم فسخه. سابعا قال الصنعاني أقول لأنه لا يسمى الفاسق للمؤمن أخا، فإنه تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، ومن فسق فليس بمؤمن، وهذا يناسب رأي المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين أي لا مسلم ولا كافر. وأقول الله سبحانه وتعالى قد أثبت الأخوة بين المسلمين المقتتلين، فقال في سورة الحجرات حين ذكر قتال المؤمنين بعضهم مع بعض وأمر بالإصلاح بينهم، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة بين المتقاتلين. وقسم ذلك في الحديث كفرا حين قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ذلك متأول بأنه من كفر النعمة وهو من الكفر دون الكفر، كذلك هو يعتبر من الفسق ولا يخرج عن مسمى الإيمان إلا عند الخوارج والمعتزلة، ومن يقول بقوله ممن يكفر بالكبيرة. على هذا فإن الأخوة ثابتة بينهما أي بين الخاطب الأول والثاني، ولكن النظر إلى المصلحة ربما يقال إن الفاسق يجب أن يطرد أي من الخطبة وأن يقدم الصالح، فمثلا من عرف بشرب الخمر إذا ألقيت المرأة في حجره أوقعها فيما هو فيه، وينبغي أن تقدم هذه المصلحة أي تقديم الخاطب الصالح على الخاطب الفاسق. أقول ذلك برأيي ولا أقصد مخالفة الحديث، لكن نظرا لجلب المصلحة للمرأة الضعيفة بإعطائها للرجل الصالح ودفعا للمفسدة المتوقعة من تزويجها بالفاسق، ويؤيد ما قلته ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد عريض. لكن هل يدخل فيه المنع بعد الموافقة؟ الجواب نعم نظرا للمصلحة. ثامنا يؤخذ من قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها أنه يحرم على المرأة المخطوبة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته القديمة لأنه ظلم لها ومنع لما قد ساقه الله إليها من الرزق. تاسعا إذا اشترطت المرأة هذا الشرط أي أن يطلق زوجته الأولى إذا اشترطت المرأة هذا الشرط وقبله الزوج ثم امتنع أي من تطبيق هذا الشرط ثم امتنع بعد زواجه بالمرأة المشترطة فهل يلزم الزوج بالوفاء بهذا الشرط أو لا يلزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يعلمه أن الجمهور من العلماء يرون عدم لزوم هذا الشرط. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المشهورة في فقه الحنابلة أن الزوج إذا قبل ذلك أي ذلك الشرط لزمه إنفاذه لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب البيوع من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام شرع أحاديث وعمدة الأحكام. وصلنا عند الحديث رقم 268 وحديث عمدة الأحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فاعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية أي بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشر موضوع الحديث الشرط الجائز في البيع. المفردات أنه كان يسير على جمل فاعيا، المراد بالعي العجز والضعف عن أن يسير مع القافلة. قوله فأراد أن يسيبه أي يتركه، قال فلحقنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن المتكلم عن النفس. قوله فدعا لي من الدعوة التي هي الدعاء، فضربه الضمير يعود على الجمل أي ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله. النفي هنا كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك بما سبق. قوله بعنيه هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه. بوقية الوقية هي 40 درهما، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أتبلغ عليه إلى أهلي في المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. ولما بلغت أي وصلت إلى أهلي أتيت بالجمل أي تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، فنقدني ثمنه أي أعطاني الأوقية التي بعته بها، ثم رجعت فأرسل في أثري أي بعدي مباشرة، ويحتمل أن يكون في إثري، لكن الرواية الأولى لعلها هي الأصح وهي الإثر والأثر متقاربان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كانه تتبع أثره. قال أتراني بضم التاء أي تظنني وتحسبني، ما كستك المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن. لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، تفضل عليه بإعطائه الجمل والدراهم. معنى الإجمالي بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل له، فعيا ذلك الجمل أي ظهر عليه العجز وعدم القدرة على السير مع القافلة، فراد صاحبه وأراد صاحبه جابر أن يسيبه أن يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه. فبينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله. وتلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه فأبى أولا ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما بلغ أتاه بالجمل فأعطاه ثمنه، فرجع وترك الجمل عنده، وإذا به يرسل في أثره قائلا: أتراني أو أتراني ما كستك لأخذ جملك، إن أقصتك في البيع لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. في كل الحديث أولا يؤخذ منه جواز التسريب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نهي عن ذلك. ثانيا، لم يكن التسريب على ما كان يعتقد أهل الجاهلية في السائبة، ولكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. يقول الله تعالى: أيها الإخوة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال البخاري بسنده إلى سعيد بن المسيب: البحيرة هي الدابة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يصيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وفي الحديث: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. الوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى، أي تأتي بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يصيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يعني البكر إذا أتت بناقتين أنثيين تسمى وصيلة. والحام فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، يظهر أنه دعاء قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطره وجبر ما في نفسه من ذلك المازق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه. رابعا، في قوله: وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حق جابر، وجملة فسار سيرا ما كان يسيره، وهذه هي المعجزة الظاهرة. خامسا، يؤخذ من قوله بعنيه بوقية أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع. سادسا، قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع، يحتمل أنه امتناع من الثمن. سابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. ثامنا، فيه دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. تاسعا، في قوله فبعته، الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم بعته وبأوقية كما طلب. عاشرا، يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع. الحادي عشر، أن هذا لا يتنافى مع حديث النهي عن الثنية، فالثنية المنهي عنها هي ما لم تكن معلومة بأن كانت عائمة في المبيع. ومن قال بعتك هذا القطيع من الغنم واستثنيت واحدة منه فإنه لا يجوز إلا أن ينصص على الشاة المستثنى. وإن استثنى منفعة فلا بد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها، فالنهي إنما يكون عن ثنية غير معلومة، وإذا فلا تعارض. المنفعة معلومة، يعني يقول أجدتك جميع شقك إلا شقة واحدة، هذا منهي عنه. الثالث عشر من الفوائد أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد، يعني المقصود به استثناء أن يحمل عليه إلى بيته ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد، ولم يتم العقد إلا بعده. وقد أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، لكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع العلم أن حديث جابر رضي الله عنه أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط. وقد قال الصنعاني رحمه الله بعدما ذكر بعض تلك المسالك التي سلكوها في الاعتذار عن هذا الحديث والأخذ به، فقال: وقوى الحافظ ابن حجر كونه وعدا حل محل الشرط كما نقله عن الإسماعيلي. قلت والقول للصنعاني وهذا كله وفاء بحق المذاهب، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معلوما في حديث الثنية واضح في صحة هذا الشرط وأمثاله، انتهى كلامه. ودل على أن تلك التكلفات التي تكلفوها في زعمهم المعارضة من هذا الحديث لحديث النهي عن الثنية أو لحديث النهي عن بيع وشرط، وصاب أن النهي إنما هو عن الثنية المجهولة والشرط الذي يتعارض مع البيع أو ينافيه ويضاده، أما ما لم يكن كذلك ليس فيه معارضة له، علما بأن حديث جابر أصح من تلك الأحاديث التي عارضوا بها رحمنا الله وإياهم. 13 يؤخذ من قوله: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، يؤخذ من هذا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكرم خلقه وسخائه، وكرمه الذي جعل الدنيا عنده لا تساوي شيئا، صلوات الله وسلامه عليه القائل: مالي ومالي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. 14 يؤخذ من هذا الحديث أن الاستثناء إنما يكون صحيحا بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطيع الغنم واستثناء نخلة من نخيل البستان، فهذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة واستثناء ركوب الدابة والسيارة إلى موضع معين. الشرط الثالث أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته، مع أن يكون الاستثناء في غير المبيع فهذا لا يجوز، ويكون مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط. مثال ذلك أن يقول: بيعك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك مثلا، هذه منهي عنها. الحديث الذي بعد هذا حديث رقم 269 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فريغة ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، رواه أبو داود. الشر موضوع الحديث النهي عن بيوع لما فيها من الضرر على الفرد أو المجتمع، وعن اشتراط المخطوبة طلاق الزوجة قبلها. مفردات: الحاضر هو صاحب الحضر وهو الساكن في المدينة والقرية، والبادي هو ساكن البادية. ولا تناجش، تقدم تعريف النجش وأنه الزيادة في الثمن ليوقع فيه غيره. ولا يبع على بيع أخيه، قد تقدم أيضا هذا في حديث عبد الله بن عباس رقم 256 صفحة 31 من هذا المجلد، وهو الدرس الثالث من كتاب البيوع. وهل المقصود به مجرد السوم ولا يبيع على بيع أخيه؟ هل المقصود به مجرد السوم أو النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه بعد تمام العقد؟ قوله: ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة بالكسر هو طلب النكاح، وبالضم خطبة الجمعة، وبالضم خطبة الجمعة، هكذا قرر ابن دقيق العيد رحمه الله. قوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أي تطلب وتشترطه، والمراد بأختها هي أختها في الإسلام لا أختها في النسب، لأنه لا يجوز الجمع بين أختين، لتكفى ما في صحفتها، أي تفرق ما في صحفتها وتمنع عنها الرزق الذي ساقها الله لها، أي الثانية من الطعام وغير ذلك. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة البيوع المذكورة في هذا الحديث منعا للغرر والخداع، حسما لأسباب التباغض بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحق بذلك نهيه عن الخطبة على الخطبة، ونهي المرأة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته الأولى لتكفى ما في صحفتها من الرزق وتمنع عنها ما قد ساقها ما قد ساقه الله لها. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أولا، يؤخذ من هذا الحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي والتناجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وهذه قد تقدم فقهها في الحديث رقم 256 وهو الدرس الثالث من كتاب البيع. ثانيا يؤخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، وذلك بعد التراكن، أي بعد أن يقبل الخاطب وتركن المخطوبة إليه ويركن إليها. ثالثا خص النهي عن بهذه الحالة لما قد ورد مما يدل على جواز الخطبة على الخطبة قبل القبول، من ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها لما انتهت من عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقالت إن أبا جهم ومعاوية خطباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فأقرار النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس على كون أبي جهم ومعاوية خطباها ولم تقبل واحدا منهما حتى تلك اللحظة، وإقرار الخطبة على الخطبة دال على أن المنع يختص بمن قد قبل. أما لو أرسل هذا، أي الخاطب، وأرسل هذا أي إلى المرأة أو أوليائها، ولم يقبل أحد منهما، فإنه لا مانع حينئذ من أن تقبل غير الخاطبين الأولين، يعني بشخص ثالث أو رابع وغير ذلك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس بقوله ولكن أنكحي أسامة، دل على أن النهي مختص بمن قد قبل. رابعا، أخذ من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه أنه يجوز خطبة المسلم على خطبة الكافر، نظرا لأن النهي إنما هو أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، والكافر ليس كذلك. وأقول إن الكافر ممنوع من تزوج المسلمة، لقول الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمن يجوز له أن يتزوج المرأة الكافرة الكتابية. ولكن يتصور هذا، أي نهي عن الخطبة، ولكن يتصور هذا فيما إذا خطب كتابي ومسلم كتابية، فإن الأولى أن يتزوجها المسلم. خامسا، أخذ بعض الفقهاء من هذا النهي أنه لو خطب على خطبة أخيه المسلم لم يصح عقد النكاح، عقد النكاح الخطب الثاني الذي قبل، أقصد قبل الأول ثم جاء شخص آخر وتزوجها، فإن النكاح لم يصح، يصح عقد النكاح. وبه قال داود وعن مالك روايتان ذكرهما الصنعاني في العدة، وذهب الجمهور لأن العقد لا يفسد ولا يفسخ وإن كان الخاطب على الخطبة عاصيا، وهذا هو الحق، هذا هو الحق إن شاء الله، يعني نكاحه صحيح ويأثم بفعل هذا وخطبته على خطبة أخيه. سادسا، ذكر الصنعاني أن هناك وجها للمالكية أن النهي في حق المتقاربين في الديانة، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا والآخر صالحا فلا يندرج تحت النهي، يعني يجوز الخاطب الصالح أن يتزوج على الخاطب الفاسق بعد قبوله. أما مذهب الشافعي رحمه الله هو صحة العقد وعدم فسخه. سابعا، قال الصنعاني أقول لأنه لا يسمى الفاسق للمؤمن أخا، فإنه تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، ومن فسق فليس بمؤمن. وهذا يناسب رأي المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين أي لا مسلم ولا كافر. ويقول الله سبحانه وتعالى قد أثبت الأخوة بين المسلمين المقتتلين، فقال في سورة الحجرات حين ذكر قتال المؤمنين بعضهم مع بعض وأمر بالإصلاح بينهم، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة بين المتقاتلين. وقسم ذلك في الحديث كفرا حين قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ذلك متأول بأنه من كفر النعمة وهو من الكفر دون الكفر، كذلك هو يعتبر من الفسق ولا يخرج عن مسمى الإيمان إلا عند الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقوله ممن يكفر بالكبيرة. على هذا فإن الأخوة ثابتة بينهما أي بين الخاطب الأول والثاني، ولكن النظر إلى المصلحة ربما يقال إن الفاسق يجب أن يطرد أي من الخطبة وأن يقدم الصالح. فمثلا من عرف بشرب الخمر إذا ألقيت المرأة في حجره أوقعها فيما هو فيه، وينبغي أن تقدم هذه المصلحة أي تقديم الخاطب الصالح على الخاطب الفاسق. أقول ذلك برأيي ولا أقصد مخالفة الحديث، لكن نظرا لجلب المصلحة للمرأة الضعيفة بإعطائها للرجل الصالح ودفع للمفسدة المتوقعة من تزويجها بالفاسق، ويؤيد ما قلته ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد عريض. لكن هل يدخل فيه المنع بعد الموافقة؟ الجواب نعم نظرا للمصلحة. ثامنا يؤخذ من قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أنه يحرم على المرأة المخطوبة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته القديمة، لأنه ظلم لها ومنع لما قد ساقه الله إليها من الرزق. تاسعا إذا اشترطت المرأة هذا الشرط أي أن يطلق زوجته الأولى، إذا اشترطت المرأة هذا الشرط وقبله الزوج ثم امتنع أي من تطبيق هذا الشرط ثم امتنع بعد زواجه بالمرأة المشترطة، فهل يلزم الزوج بالوفاء بهذا الشرط أو لا يلزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يعلمه أن الجمهور من العلماء يرون عدم لزوم هذا الشرط، في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المشهورة في فقه الحنابلة أن الزوج إذا قبل ذلك أي ذلك الشرط لزمه إنفاذه، لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروق أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.